العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وأشرف القائمين وجعل الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولو كره جواز الاستبدال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الآخر في تعارض الأمارات وسقوطها عن الحرية في سقوط المعزى. كان الكلام فيما يتعلق بمبحث اختلاف القراءات للقرآن العزيز، وبعد أن بين قدس سره بأنه يثبت الإخلال بالتمسك بظواهر الكتاب بسبب اختلاف القراءات، ذلك الاختلاف الموجب لاختلاف ظهور الآية المباركة. بعد ذلك تعرض إلى جهات ثلاثة من البحث. تقدم الكلام في الجهتين الأوليتين، وبلغ الكلام فعلا إلى الجهة الثالثة من جهات البحث، ما أشار إليه بقوله: ولو فرض جواز الاستدلال إلخ. وتوضيح الكلام في هذه الجهة أنه لو فرض جواز الاستدلال بتلك القراءات المختلفة، وبعد أن سلمنا الملازمة بين جواز القراءة بتلك القراءات وبين جواز الاستدلال بها، فلو وقع تعارض بين قراءتين في مورد، فما العمل حينئذ؟ كما في الآية المباركة التي ذكرناها في البحث السابق، قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن. وحاصل ما أفاده قدس سره في هذا الصدد أنه هناك بحث سيأتي في محله، وهو باب التعارض إن شاء الله تعالى، من أن إعمال مرجحات باب التعارض هل يختص بالخبرين المتعارضين، ولا يدري في غير الروايات من سائر الأمارات المتعارضة كالإجماعين المنقودين المتعارضين أو الشهرتين الفتوائيتين المتعارضتين أو القراءتين المتعارضتين للآية أو غير ذلك، أم أن إعمال مرجحات باب التعارض لا يختص دليله بالخبرين المتعارضين، بل يجري في غير الروايات المتعارضة أيضا علامة استفهام. بناء على جريان ذلك في أمثال المقام، فلا بد أولا من الرجوع إلى المرجحات والقواعد الثانوية وإعمال تلك المرجحات بين القراءتين المتعارضتين، ويؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح. هذا لو قلنا بالجريان وعدم الاختصاص. وأما بناء على عدم الجريان وأن دليل الترجيح بمرجحات باب التعارض مختص بالخبرين المتعارضين ولا يجري في غير ذلك حتى يشمل المقام، أعني التعارض بين القراءتين، فحينئذ بالنسبة إلى القراءتين المتعارضتين لا سبيل لنا للمصير إلى المرجحات والقواعد الثانوية، فتصل النوبة عند ذلك إلى ملاحظة ما هو مقتضى الأصل الأولي، ما هو مقتضى القاعدة الأولية، وأن مقتضى الأصل في تعارض الطرق هو التساقط، تساقط الأمارتين المتعارضتين على مسلك الطريقية الذي هو مشهور، الذي هو المشهور عند الإمامية أو مقتضى الأصل الأولي التخيير بين الأمارتين المتعارضتين على مسلك السببية، والذي هو المشهور عند علماء العامة. والحاصل أن مقتضى الأصل في تعارض الطرق التساقط على مسلك الطريقية، والتخيير على مسلك السببية. ثم بناء على مسلك الطريقية اللي هو المبنى أو المسلك المشهور عندنا، ثم أنه على مسلك الطريقية وبعد الحكم بالتفاقط، أي بعد الحكم بتفاقط قراءتين يظهرن بالتشديد والتخفيف المتعارضتين، وقلنا مقتضى الأصل الأول على مسلك الطريقية التفاقط، فعلى مسلك الطريقية وبعد الحكم بالتفاقط تصل النوبة إلى ملاحظة أدلة أخرى، فإن كان دليل اجتهادي في البين من عموم أو إطلاق قدم ذلك الدليل الاجتهادي ويتمسك به، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، بتقريب أن كلمة أنى تفيد العموم الأزماني، وقد خرج من تحت هذا العموم، من تحت عموم هذه الآية، زمان الحيض. وأما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يشك في جواز الوضع وعدم جوازه، يتمسك حينئذ بالعموم: فأتوا حرثكم أنى شئتم، ويحكم بجواز الواقع. هذا إذا كان دليل اجتهادي في البين، وأما لو لم يكن دليل اجتهادي فتصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المورد في مورد بحثنا هو الاستصحاب. أعني الصحابة بقائي حرمة الوطئي بتقريبي أن حرمة وطئ الحائب في زمان الحيض كانت أمرا مقطوعا به ومتيقنا وأما الآن فشك لاحق وأما الآن بعد حصول النقاء وقبل الغسل يشك في بقاء الحرمة وعدمه استصحاب بقاء الحرمة جار فيحكم عند ذلك بعدم جواز وطئ تلك المرأة. هذا حاصل ما أفاده في الجهة الثالثة من البحث. وعرفتم أن البحث في هذه الجهة مبني على فرض جواز الاستدلال بتلك القراءات المختلفة، يعني بعد تسليمنا الملازمة بين جواز القراءة وجواز الاستدلال بتلك القراءات. قال رحمه الله: ولو فرض الجهة الثالثة من جهات البحث حول القراءات المتعددة للقرآن العزيز، وهذا البحث الثالث مبني على هذا الفرض أن كن نسلم الملازمة اللي منعناها وين؟ في البحث الثاني. الآن لو سلمنا الملازمة بين جواز القراءة بتلك القراءات وبين جواز الاستدلال، فلو وقع تعارض بين قراءتين في مورد كما هو الحال وين؟ في آية حتى يطهرنا أو يطهرنا، فما العمل حينئذ في مقام العمل؟ قال: ولو فرض جواز الاستدلال بها أي بتلك القراءات، يعني كجواز القراءة بها، يعني سلمنا أكو ملازمة، إذا قلنا بجواز القراءة يعني قلنا بمن؟ بجواز الاستدلال بها أيضا. قال: فلا وجه. الآخرون في العبارة بينها كذا، لأنه أقول بعض القيود متأخرة أنا فقدتها من الخارج واحدا واحدا. قال: فلا وجه علما لملاحظة الترجيح، فالقضية منوطة بمن؟ ببحث سيأتي في محله اللي هو باب التعارض. البحث هنا هل أن إعمال مرجحات باب التعارض مختص بالخبرين المتعارضين، يعني أخبار العلاجية مختصة بس بمن؟ بس بما لو وقع التعارض بين خبرين، وبعد ما يجري في غير الروايات من سائر الأمارات المتعارضة، مثل ما وقع تعارض بين جماعين منقولين او بين الشهرتين الفتوائيتين او بين القراءتين المتعارضتين، ما يدري أو لا يدري، ما هو اختصاص لدليل الترجيح. فإذا قلنا في ذاك البحث، إذا قلنا بالجريان إلى أمثال المقام، يعني من حتى تعارض القراءتين للآية، فلا بد أولا من الذهاب إلى من؟ الذهاب إلى المرجحات، إعمال المرجحات، ونأخذ بالراجح ونطرح ماذا؟ المرجوح. وأما على مبنى عدم الجريان اللي راح يبني عليه الآخون، من يقول تناوزها القيدة، والقيد ماله يأتي بركات أكثر، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات المتعارضة، يعني على يا طرف هذا، على يا مبنى، على مبنى احنا هنا في ذاك البحث كل ماذا؟ كنا احنا جايين بعدم الجريان واختصاص دليل الترجيح لتلك المرجحات، اختصاص دينا بس بالروايات المتعارضة، بعد ما راح يكمل ماذا؟ ما يكمل القراءتين المتعارضتين. لذلك قال، قال فلا وجه، فلا وجه لملاحظة الترجيح بين القراءات المتعارضة بعد كون الآخر. زين، إذا بناء على عدم الجريان قلنا ما عندنا بعد طريق، ما عندنا سبيل علما إلى المرجحات والقواعد الثانوية، فتصل النوبة علما، فتصل النوبة إلى ملاحظة ما هو المقتضى الأصل الأولي، يعني المرجحات ما لنا سبيل إلى الذهاب إليها، القواعد الثانوية الطريق مسدود، بابها مسدود على في وجهنا بناء على عدم الجريان وعلى واختصاص دليل الترجيح ديما بس بالروايات المتعارضة. فحينئذ وين تصل النوبة؟ إلى ملاحظة ما هو مقتضى الأصل، يعني ما هو مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الطرق. بينما قال أن مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الطرق هو التفاوت على مسألة الطريقية، التخيير على مسألة السببية، يعني على مسلك المشهور عند الإمامية ما هو مقتضى الأصل الأولي؟ تفاقط الأمارتين المتعارضتين، يعني تفاقط فيما نحن فيه جنون، تفاقط ماذا؟ تفاقط القراءتين المتعارضتين، قراءة يطهرنا متعارضة مع قراءة ماذا؟ يطهرنا، يتفاقطان. أما على مسلك المشهور عند علماء العامة مسلك السببية، التخيير بين الأمارتين، قال بعد كون الآصل في تعارض الأمارات هو سقوطها، يعني سقوط الأمارات المتعارضة عن الحجية في خصوص المؤدى، أي يتساقطان أو تتساقط الأمارات في المدلول المطابق لا المدلول الالتزامي اللي هو ماذا؟ نفي الدليل الثالث. مثلا أمارة بأمارة أخرى وقع تعارض بينهما، التعارض بينهما ومقتضى الآخر سقوط الأمارتين المتعارضتين بالنسبة إلى مدلولهما المطابق، لا بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن نفي الثالث. فهما بالالتزام بالله على ماذا؟ على أنه ما في ثالث، يعني أمارة ثالثة ما في البين، دليل ثالث ما في البين. زين، بعد التفاوت وين تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي. قال في خصوص المؤدى، خب مقتضى الأصل سقوط الأمارات المتعارضة على يا مبنى؟ بناء على اعتبار الأمارات من باب الطريقية كما هو المشهور عند الإمامية، والتخيير عطف على ذات على سقوطها، يعني ومقتضى الآخر في تعارض الأمارات هو التغيير بين الأمارات بناء على السببية كما هو المشهور عند العامة مع عدم هذا مع قيد علما قيد لقوله سقوطها إلى وما بعد يعني شنو يعني يقول أن كون مقتضى الأصل في تعارض القراءتين هو سقوط القراءتين عن الحجية على مسلك الطريقية والتغيير بين القراءتين على مسلك السببية هذا كون مقتضى الأصل في تعارض القراءتين هو ذلك وكيف مبني على اختصاص مبني على اختصاص دليل الترجيح بمن بالخبرين المتعارضين وعدم شموله لسائر الأمارات المتعارضة كما في المقام أعني التعارض بين القراءتين قال مع عدم دليل على الترجيح وين في غير الروايات من سائر الأمارات فلا بد على التفريح على ماذا تفريع على مسلك الطريقية نكون نشتغل على مسلك على مسلك ما هو المشهور عند الإمامية يقول بنا ثم بناء على مسلك الطريقية والحكم بمن بتفاوت القراءتين الآن في هذا المورد مورد بحثنا الفقيه لما يأتي إلى هذا النص المبارك يجب قراءة بالتخفيف ويترتب عليها حكم ويستفاد منها حكم بينما يقرأ القراءة على القراءة الثانية أو الأخرى يستفاد حكما آخر مغاير ذلك الحكم وهو على يا مسلك على مسلك الطريقية فمقتضى الأصل الأولي مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ سقوط القراءتين المتعارضتين فحينئذ ما الحيلة فلا بد من الرجوع إلى أدلة أخرى من دليل اجتهادي أو أصل عملي إذا أكو دليل اجتهادي من عموم كما أن بعضهم تمسكوا بعموم آية نساءكم حرفت لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم إذا أكو عموم فيتمسك بمن في مقام الشك يتمسك بعموم العرب ويحكم بمن ويحكم بجواز الواقع حينئذ أي بعد انقطاع الدني وقبل الاقتتال وأما إذا لم يكن دليل اجتهادي في البين العموم غير تام إن لم يكن إطلاق في البين تصل النوبة إلى الأصل العملي والأصل العملي في المورد استصحاب بقاء الحرمة قال فلا بد أي بناء على الطريقية وبعد الحكم بالتفاقم لا بد من الرجوع حينئذ أي حين كون مقتضى الأصل في تعارض الطرق هو التفاقم حينئذ من الرجوع إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات هذا يحتاج أن يتأمل الفقيه ويتأنى ويدقق في المقامات والموارد حتى يرى بأنه إذا أكو هناك دليل اجتهادي لا بد من تقديمه على ماذا؟ على المصير إلى الأصل العملي إذا لم يكن وقصرت يده عن الدليل الاجتهادي بعد الفحص الشديد وبعد اليأس عن الظفر به عد عند ذلك يصير علما إلى الأصل العملي الفصل الثاني الفصل الثاني من الفصول الخمسة في هذا المقصد المقصد السادس ما يتعلق بحجية قول اللغوي. الفصل الأول كان متعلقا مرتبطا بمسحة حجية الظواهر، وقد استقر رأي المشهور ومنهم صاحب الكفاية على أن ظواهر الكلمات مطلقة حجة بدون قيد وشرط. وأما الفصل الثاني هذا فهو راجع إلى نفحة حجية قول اللغوي، ولكن الآخوند رحمه الله شرع بالبحث من خلال تبيان أنه هناك في باب حجية الظواهر هناك بحثان، بحث صغروي وبحث كبروي. واحد، بحث صغروي وهو البحث عن أصل الظهور، وإن شئت قلت هو البحث عن إحراز الظهور، وأن اللفظ الفلاني هل هو ظاهر بالمعنى أم لا؟ اثنين، بحث كبروي وهو بعد إحراز أصل الظهور يبحث في حجيته، وأن هذا الظهور المحرز هل هو حجة وواجب الاتباع، بحيث يكون منددا عند الإصابة ومعذرا عند الخطأ أم لا؟ الفصل الأول، الفصل السابق كله كان في صدد إثبات أن الظاهر حجة، فالفصل السابق كان راجعا إلى البحث الكبروي، ولكن من المعلوم أن الكبرى من دون أن تضم إليها الصغرى لا تكون منتجة، فلا بد أولا من إحراز أصل الظهور الذي هو موضوع ماذا؟ الذي هو موضوع حجية الظواهر. فجاء الفصل الثاني منعقدا ببيان السبل والطرق لإحراز الظهور، وحاصل ما أفاده المصنف قدس سره في هذا المقام في هذا الصدد أنه تارة يحرز أصل الظهور بنحو القطع والجزم، كما إذا ألقي الكلام إلينا ونحن نقطع بانتفاء القرينة معه، وكان الكلام الملقى بمقتضى وضعه اللغوي أو انصرافه العرفي كان ظاهرا في معنى، فلا بحث لنا في هذا الفرض، وأن الصغرى قد تحققت ماذا؟ قد تحققت يقينا، الصغرى يعني أصل إحراز أصل الظهور، وأن الصغرى قد تحققت يقينا، الكبرى قد فرغنا عن ثبوتها في الفصل السابق، فتكون النتيجة حينئذ قطعية. ما هي؟ وهي نقطة شارحة، لا فلا شك في حدية هذا الظهور المحرز ولزوم اتباعه، هذا تارة، وتارة أخرى، وتارة أخرى نقطع بمن؟ نقطع بخلاف الظاهر، وفي ظل قطعنا بالقرينة نقطع بخلاف الظاهر، وأن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه، فأيضا لا بحث لنا في هذا الفرض، ولا يتسنى لنا الأخذ بمن؟ الأخذ بالظاهر، وهذا الفرض يعني تارتين أخرى، وهذا الفرض خارج عن بحثنا، ولذا لم يتعرض له الأخوند في المتن. ولكن تارة ثالثة لم يحرز لنا أصل الظهور بنحو القطع والجزم، بل غايته أن نظن بالظهور أو نشك فيه، فما العمل حينئذ على ما استفهم؟ العوامل التي توجب عدم إحراز الظهور هي ثلاث عوامل أشار إليها المصنف في المتن. العوامل اللي توجب ماذا؟ عدم إحراز الظهور، يعني ويا ذل العوامل ما نقدر نحرز أصل الظهور، حتى ماذا؟ حتى بعدين نقول بأن هذا الظهور حجة ونتمسك به بأصالة الظهور. العامل الأول احتمال وجود القرينة، فتارة يكون منشأ الشك وعدم إحراز الظهور لأجل احتمال وجود قرينة متصلة قيدوها قرينة متصلة، وإلا إذا كان قرينة منفصلة أصلا ماذا؟ أصلا هي مقطوع الوجود مالتها تعتبر بما بأصل الظهور فضلا عن محتملة الوجود. بأن ألقى المتكلم كلاما كما لو قال مثلا افعل كذا واحتمل السامع نصب قرينة مع هذا الأمر دال على الاستحباب، يعني احتمل أن المولى ناصب لقرينة دال على الاستحباب، وقد غفلت عنها أو اختفت ولم تصلني تلك القرينة، ولكن لم يتيقن السامع بوجودها بوجود القرينة، بل صرفوا احتمال لوجودها. ففي هذا الفرق الكل متفقون قولا واحدا على أن الأصل عدم القرينة، يعني أن العقلاء في هذا الفرق يبنون على ظاهر الكلام ولا يعتنون بمن باحتمال وجود القرينة، ويجرون أصالة الظهور. ولكنه في هذا المقام هناك بحث جنبي، وهو هل للعقلاء في هذه الموارد، يا موارد، موارد احتمال وجود القرينة، هل للعقلاء بناء عمليا أحدهما أصالة عدم القرينة والآخر أصالة الظهور؟ يعني هل أن العقلاء أولا يبنون على أصالة عدم القرينة كي يتم إحراز أصل الظهور، ثم يبنون على الظهور ويجرون أصالة الظهور، أم أنه ظاهرا وباطنا ليس لهم إلا بناء عملي واحد وهو البناء على ظاهر الكلام والأخذ به وعدم الاعتناء بمن باحتمال خلاف الظاهر؟ علامة استفهام. هذا بحث موجود، وهذا مما اختلف فيه بين الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قدس سرهما. فذهب الشيخ الأعظم إلى أنه لا بد أولا من إجراء أصالة عدم القرينة ليثبت أصل الظهور، ومن ثم يبنى على الظهور ويؤخذ به وتجرى أصالة الظهور. فالأخذ على مذاق الشيخ بالظهور منوط بمن؟ بإجراء أصالة عدم القرينة المشروط. فسأل الإجراء إجراء أصالة عدم القرينة مشروطين المشروط بالبحث عن القرينة وليأتي عن الضبر بها. لازم تبحث عن قرينة وعودت عندك يأتي عن الضبر بها، هنا تقول الأصل عدم القرينة، ثم بعد ذلك ثبت عندك أصل الظهور، بعد ذلك في المرحلة الأخرى تبني على هذا الظهور وتجري فيه أصالة الظهور. ولكن ذهب المصنف قدس سره في حاشيته على الرسائل وكذلك في الكفاية إلى أنه يبنى على الظهور ابتداء في بعض الكتب والحواشي يسمونه أن الآخر يذهب إلى البناء الابتدائي، أنه يبنى على الظهور ابتداء دون إجراء أصالة عدم القرينة ليتوقف على الفحص عن القرينة وعدم الظفر بها. فملخص الفرق بين مختار الأخوند وشيخه قدس سرهما أنه ملخص الفرق أنه بناء على مختار الأخوند يحمل الكلام على ظاهره ابتداء من دون حاجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة، وأما على مذهب الشيخ قدس سره فيكون الأخذ بالظهور منوطا بإجراء أصالة عدم القرينة المشروط بالفحص عن القرينة واليأس عن الظفر بها، إلا أنه قد يستشكل على المصنف صاحب الكفاية قدس سره بما حاصله أنه يا شيخنا الآخوند رحمك الله لا بد أولا من إجراء أصالة عدم القرينة ليثبت موضوع أصالة الظهور حتى تجري هيته، يعني كيف تحكم بأن الظهور حجة والحال لم تحرز بعد أصل الظهور أصل الموضوع، يعني كيف تتلفظ بالحكم اللي هو حجية الظهور أصالة الظهور وأنت بعد ماذا ما حارج أصل الموضوع اللي هو أصل الظهور. فلا بد حينئذ من الاحتياج الى كلتيهما معا. اما اصل عدم القرينه فلنفيها حتى يثبت به اصل الظهور الثابت بالوضع ونحوه وعدم عدول المتكلم عن ذلك الظهور بقرينة. هذا بالنسبة إلى أصل عدم القرينة. وأما أصالة الظهور هذا الذي يحتاجها فلإثبات حجية هذا الظهور الذي ثبت بقاؤه بمن؟ الذي ثبت بقاؤه بأصالة عدم القرينة وكونه مرادا جديا للمتكلم. فالأصل العدمي يعني شنو أصل عدم القرينة؟ فالأصل العدمي ينقح لنا الصغار والأصل الوجودي يثبت الكبرى فتخرج النتيجة. وبالجملة أنه في المقام مراحل ثلاث: الأولى أصل الظهور الثابت بالوضع ونحوه، الثانية بقاء هذا الظهور وعدم عدول المتكلم عنه، وهذا يثبته أو تثبته أصالة عدم القرينة، الثالثة كون هذا الظاهر مرادا وحجة، وهذا ما يثبت بأصالة الظهور. ولعل المصنف قدس سره أشار إلى هذا الإشكال أخيرا بقوله فافهم. هذا كله ما يتعلق بالعامل الأول من العوامل الموجبة لعدم إحراز الظهور. العامل الثاني من تلك العوامل احتمال قرينية الموجود. الاحتمال الأول شنو كان؟ احتمال وجود القرينة. الاحتمال العامل الثاني احتمال قرينية الموجود. قال رحمه الله: فصل. قد عرفت في الفصل السابق حجية ظهور الكلام في تعيين المرامي. يعني الفصل السابق كان متعلقا وراجعا إلى البحث الكبروي، وهو البحث بعد إحراز الظهور، البحث في حجيته. وقد أثبتنا هناك أن الظواهر حجة مطلقة. ثم يأتي يقول: فإن أحرز. الآن في هذا الفصل ماذا؟ الآن في هذا الفصل يبين بحثا صغرويا، اللي هو البحث عن ماذا؟ عن أصل الظهور، أو فصل البحث عن إحراز الظهور. قال: فإن أحرز منه الظهور بالقطع، وأن المفهوم من اللفظ الملقى أو الكلام الملقى جزمان بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا، وهذا المعنى الظاهر، فلا كلام الصغرى تحققت يقينا والكبرى احنا فارغين من ثبوتها في البسط السابق، فتكون النتيجة قطعية لا شك في حجية هذا الظهور ولزوم اتباعه. وإلا هذه هو التاسع الأخرى، لكن بحسب تعدادنا من البحث صار هنا ثالثتان، لأنه ثالثة أخرى لم يتعرض له المصنف المثل لأنه خارج عن البحث. وإلا لماذا؟ وإن لم يحرز الظهور لنا بنحو القطع والجزم، ما عندنا قاطع والجزم بمن بأصل الظهور للكلام. قال فها هنا فروض ثلاثة أو العوامل التي توجب عدم إحراز الظهور هي عوامل ثلاثة. قال فإن هذا العامل الأول اللي نقحناه من الخارج أو قول الفرض الأول، فإن كان منه فإن كان منشأ الشك وعدم إحراز الظهور لأجل العامل الأول، لأجل احتمال وجود قرينة متصلة، وإن لم يذكرها الآخون إلا أنه معلوم خارجا. لماذا؟ بداهة أن القرينة إذا كانت منفصلة فمقطوعة الوجود منها لا تضر بمن بأصل الظهور فضلا عن ماذا؟ عن محتمل وجودها. قال لأجل احتمال وجود قرينة متصلة. قال فلا خلاف، هل وضحنا في هذا الفرق أن كل متفقون قولا واحدا على ماذا؟ على أن الأصل عدم القرينة. قال فلا خلاف في أن الأصل عدم القرينة، هذا بيا معنى أن العقلاء يبنون على ظاهر الكلام ويأخذون بظاهر ولا يعتنون باحتمال وجود القرينة، ما دام أنه ما حصل لديهم قطعا بوجودها صرف الاحتمال لا يعتنون به، لأن مجال وساحة وحساب الاحتمالات لا تنفذ، بعضها لا ينفذ. لكن الظاهر، هذا اللي أشرت لكم، هنا بحث جنبي. الآخر عرفتم اختار ماذا؟ اختار المبنى الثاني، وأنه باطلا وظاهرا ليس للعقلاء إلا بناء عملي واحد. ماكو هناك بناءان أحدهما أصاب عدم القرينة والآخر أصاب الظهور. قال لكن الظاهر أنه أن الشأن معه أي مع احتمال وجود القرينات يبنى على المعنى الظاهر، هذا يسموه الظهور اللولائي، الظهور التعليقي، يعني يبنى على هذا المعنى الظاهر لولا القرينات. قال على المعنى الذي لولاها لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا في منه في ذلك المعنى ابتداء قد يبنى، يعني نحن نبني على الظهور ابتداء من دون إجراء أصالة عدم القرينة، لا أنه تعريض منه للشيخ الأعظم، لا أن الشأن يبنى على المعنى الظاهر بعد منه بعد البناء. فأكو بناءان، أكو بناءان عمليان للعقلاء، البناء الأول اللي هو البناء على عدم القرينة، أصال عدم القرينة، البناء الآخر البناء على الظهور وعلى ظاهر الكلام والأخذ به. قال لا أنه يبنى على المعنى الظاهري بعد البناء على عدمها كما لا يخفى. ودرستم في أصول الشيخ المبصر رحمه الله، وأيضا هناك من باب النكتة نستذكرها الآن أيضا، أنه هناك عندنا أركان ثلاثة من العلماء من الأصوليين في لا أقل في هذه المسألة نتعرف إلى هذا أو نعرض هذا التعبير، أن الشيخ الأعظم رحمه الله مذاقه أن جميع الأصول اللفظية العقلائية ترجع إلى من؟ ترجع إلى أصالة عدم القرينة. صاحب الفصول رحمه الله يرى بأن جميع الأصول ترجع إلى من؟ إلى أصل تعبدي وهو أصالة الحقيقة. أصل تعبدي يعني يرى أن أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد لا من باب الظواهر لا من باب الظهور. الشيخ الآخر صاحب الكفاية يرى بأن جميع الأصول ترجع إلى من؟ ترجع إلى أصالة الظهور. فإن جميع الأصول اللفظية العقلائية إنما مظهرها ومآلها ومرجعها أصالة الظهور. وقد مال لذلك أيضا الشيخ المظفر رحمه الله، قال لا أنه يبنى عليه أي على المعنى الظاهر بعد البناء على أصالة عدم القرينة، كما لا يخفى. تفهم لعله إشارة إلى ذلك الإشكال الذي قد استشكل على الآخر أو قد يستشكل به على الآخر رحمه الله. العامل الثاني من العوامل التي توجب عدم إحراز الظهور، قال وإن كان عدم الإحراز لاحتمال قرينية الموجود.